بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 300 على 1.
وفي كتاب شو اسمه الغمار نفسه اللي هو إرغام المبتدع الغبي، في نفس شيخ الأخ أبو ليلى في الزقاق.
خير إن شاء الله.
خير عم، فإن شاء الله غد بعض
خيرها في غيرها
إن شاء الله تعالى.
أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟ كيف حالكم؟ آخر مرة قبل 3 سنوات.
وين؟ وين؟ الحرم.
تذكر؟
ما شاء الله.
جاءك سائل يسألك عن حكم التكبير الجماعي.
أيه. لا ما أذكر.
نعم.
أهلا ومرحبا.
الله يحييك يا
شيخ. عسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر.
ان شاء الله
قريب.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
كيف حالكم؟
كيف حالك؟ حياكم الله. ان شاء الله بخير.
اهلين. من المعروف ان مسألة حجاب الاسلام بين كسر وجه وتفين الاسلام ليس واجبا على الرأي الصحيح، ولكن هل من مصلحة المسلمين ان تنشر هذه المسألة خصوصا عندنا في الدول في السعودية ودول الخليج، حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأنا يكشفن وجوههن ويقولن القول الصحيح الآن على تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو تغطية عدم تغطية الوجه والكفين.
نعم.
فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين طيلة الفترة وتأليف كتب فيها ومناصرة هذه المسألة؟ لأني أعتقد أنها فعلا في الإسلام قول الراجح الصحيح بأن الكف والوجهين كفين والوجه غير ليس بعورة.
لا.
لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلس وفي كل مناسبة؟
بارك الله فيك. مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون، أي إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة، حين يقال أو يتساءل المتسائل هل من مصلحة نشر هذه المسألة. في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما، هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سمى من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم. ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة. فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغير فاضلا، نعم أقول يا حضرة الأخ، وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين، أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا ولكن ينبغي الحض عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعا، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة ولأن فيها فضائل أخرى، منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيف. كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ونحو ذلك من الخصال، ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين فربما نبذوه وراءهم ظهريا. أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم مثلا 5 صلوات ومن شاء فليتطوع فذلك خير، يكون حين ذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة الذي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها؟ أقول نعم، يجب نشر هذه المسألة، لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عندما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجلبب جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب 8 شروط، ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها، ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر، وفيما لم ييسر، ولا أقول فيما شدد وإنما نقول وفيما لم ييسر لم ييسر. نعم، فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى ويسلموا تسليما، ففيما يسر الله نيسر وفيما لم ييسر لا نيسر. فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء فنبين هذا للناس، وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا إنما هو مستحب فنبينه أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله.
عند الأخ في مشكلة أو بدي التفكيك في الشيء.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله إنه يعني يجد الجواب عندكم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطبت فتاة من قبل 11 سنة. حصل خلاف بين أهلي وأهلها، مما ثار غضب والدتي علي حتى نطقت بكلمة اعتبريها طالق لأنهي المشكلة، وما كنت أنوي إيش أو كنت أجهل يعني أنه أمر أني أنه تطلق مني. فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهديت الأحوال بيناتنا ذكرت حالي بالطيبة ليش يعني أتكلم يعني علما كنت يعني في كامل قواي يعني ما فيش هذاك الغضب الشديد، وإنما النقاش يعني بين والدتي وفي ثارت المشكلة. ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر. بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت يعني ما حصل في السابق، فقلت لي يكون انه ايش حياتي مو شرعية مع حد. فجئت الى دائرة الافتاء.
وين؟
على سقف السيف هون. فاستفتيت احدهم ولا مجد غيره.
اولا القصة وقعت متى بنيت بها دخلت عليها؟ من كم؟
من 11 عام.
طيب، واستفتيت متى؟
بعد سنتين من دخول.
بعد سنتين. طيب.
نعم.
قالوا لك؟
قالوا لي وقع الطلاق. وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر.
ليش قالوا بانت منك؟
والله عادي ليش أظن ما أدري أنا ليش. يعني قالوا على يعني على المذاهب عندهم
وما اعطوك فتوى؟
ما اخذت، انا اخذت الكلام شفهي منهم.
اه،
اخذت الكلام شفهي وما سجلت هذا الشيء في المحكمه بحيث انه لا يعتبر يعني الان في المحكمه عندي شيء يعني سابق. ثم عقدت عليها عقد جديد على صوره العقد القديم بس من غير ولي لها.
ليش؟
واهلها من غير ولي لها.
ليش؟
ما ادري، كمان على جهل من الامر يعني خوف يعني ما تحدث مشاكل، خوفا من ايش؟ من تحدث المشاكل. ثم سرنا في الحياه الزوجيه فكانت وقت نفساء لها 21 يوم. حصل خلاف بينه وبينها حتى ايش اني نطقت عليها انت طالق في بيت اختها، انت طالق انت طالق انت طالق، وكنت انوي فيه الايقاع فارجعوها الي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون ان اعلمهم يعني انها نفساء او في الحال اللي هي فيها، انما اخذت ايش طلاق رجعي اول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحدة. ثم استمرنا في المعيشة. ساءت الاحوال بيني وبينها، ما بديش انا اطلقها الثالثة حتى ايش انها تبقى على اولادها، فاشرت عليها اني اتزوج رفضت. بعد يعني اخذ وعطاء بين وبين اهلها بين اخوها وبينها، وسطت ناس انه مستعد يعني انا اطيب خاطرها ان بقيت على ما هي من الصبر والايمان والالتزام بدينها. انما ساءت الاحوال بناتها وبدأت اتجوز. فما كان جوابها الي الا ايش اذا بدك تتجوز هاي الاولاد وانا مع السلامة. فكانت حامل ومستبين حملها.
كيف؟
كانت حامل ومستبين الحمل. فانا لما كنت بدي اروح اطلب اللي بدي اتزوجها كنت بدي اشترط عليهم انه معي اولاد ما معيش اولاد، متزوج ولا غير متزوج. فحاولت افصل الامر بينه وبينها وتفكر في الموضوع، بس يعني اعطت الجواب النهائي انه خذ الاولاد وانا بروح بشوف طريقي.
كم ولد لك منها؟
كان وقتها 5 ولد و4 بنات وكانت حامل.
واكبرهم؟
اكبرهم بنت 10 سنوات الان. فلما جابتنا هذا الاجابة قلت يعني فانت طالق. انا صار عندي هون على حسب الفتاوي انه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت باخرى واخذت الاولاد. تدخلوا الاقارب وهي تدخلت انه ايش انا بدي اولادي. فالله يجزي خير يجزيهم الخير الشباب، يعني مع مجالساتنا لحلقات العلم يعني طرق عن اذاني انه طلاق الحائض يقع ما يقع كذا، فصرت وين يعني ابحبش في المساله. فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إن أخرج إن أرجع البنت مشان الأولاد وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش انه والله اشوف اولادي يعني بالمراسل من على الباب وكذا شيء. كان انا كثير يعني شديد العاطفة. فقلت ما يعني ما اعتبر المسألة على فهمي انا. لا بد الا انا استفتي. فذهبت للشيخ ابو مالك في وزارة الاوقاف. فعرضت عليه الامر هكذا. فقال لي ليس عليك طلاق الا طلقة واحدة. هذاك الطلاق الاول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع انما، وهذه كمان اذا ما كان مستبين حملها.
اذا ما كان ايش؟
اذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. فانا يعني اصبحت في خيرة من امري، والان على ذمتي واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين. فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدائرة الإفتاء كنت بدي استكشف هذا الامر. بعض الاخوه الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحرى الدليل الصحيح. وعندما يعني كذلك انه عندما قرات رواء الغليل ما كتبته يعني فدخل يعني دوامه عظيمه صارت عندي. جزاك الله خير.
انا رايي اخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمه الشرعيه وما تبنيته أنت من هذه الطلقات فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلام أبو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى هيك ولا هيك، قول وقع قول ما وقع إلى آخره. فإذا لم تتبنى قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يقرعوها عليك. أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا، وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العادل. ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن، أما أنك تعيد النظر إلى هالطلقات السابقة ما أنها أوقعوها أو أنهم أوقعوها عليك، فما في مجال لأي قاض آخر، مع أنه نحن لسنا قضاة، أن يبطل حكم ذلك القاضي. وهذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا، يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو انتهى الأمر. بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع لكن قد يفيده فيما سوف يقع، كما جاء عن عمر الخطاب أنه أفتى مرة في قضية تتعلق بالإرث بحكم، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر. قيل له قد كنت قلت غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن، لأن رأي الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا، وهذا هو الشخص واحد فما بالك بشخصين. لذلك فالطلقات السابقة ما دام أعطيت فيها فتوى وتبنيتها ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها، هل مضى مضى على عجره وبجره. أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها. واضح كلامي معك ولا في عندك شيء؟
واضح، بس إنما المقصود بالطلقة الأخيرة يعني.
وأنا ما أقول لك الطلقة الأخيرة، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفسة،
الطلقة الثانية وهي نفسة،
والآن
الطلقة الأخيرة الآن اللي الآن بحث فيها وهي حامل مستبين حملها.
أنا هيك
الطلقة الأخيرة أنا طلقتها واثبتت ذلك في المحكمة.
وإذا عن أي طلقة أنت تسأل؟
أسأل عن حكم الطلقات أنا، هل هذا واقع؟
قل له بقى أنا عم أبين له. نعم. أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، بشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته.
والله يا أخي اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت مظهرة في المحكمة. الطلاق الثاني وهي رفساء طبعا سأثبت هذاك في المحكمة دون أن أعلمه من هالنفساء، علما أنهم يوقعوا طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي الحامل أثبته في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذ فيه فتوى شفهية ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتابا ولا سنة.
طيب أنا ما بقى يعني
يعني أخوان يعني حتى اللي أجبرني أن أسأل الأسئلة هاي أنه أحد الأخوة قال ما في مانع أنك تسأل كذا عالم، وين اللي بيطمئن إليك، وين اللي بيطمئن قلبك إله، أنت تأخذ الفتوى. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
هذا صحيح بس قبل الالتزام، قبل التنفيذ. أنا قلت لك الكلام آنفا.
يعني الآن اللي أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا
ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر. أما إذا عندك شيء ما تبنيته، قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة اجيت لهون، هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف، وكمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك أنه أنت تأخذ الرأي اللي بيناسبك ما في مانع بشرط أن تتخذ الله عز وجل. أما مثل ما قلت لك ما استفتيت فأفتيت خطأ أو صوابا ما دام أنك تبنيت انتهى الأمر. يا الله يا كريم.
جزاك الله خير. كتبت أنا لابن باز رسالة كذلك فأجابه فحال إلى الإفتاء العام اللي في المملكة، ما رد الجواب، قال فيما يرونه هو الكفاية.
شيخنا
كيف؟
والبعث للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله
رسالة،
رسالة فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو
هذا هو سيدي. هذا هو ولا بتصير أنكعة الناس فضلا.
الله
أكبر. هنا
دقيقة جدا،
انا فهمت منك هذه القضيه عشان يمكن ممكن عند بعض الشباب قال لي انه سائل المحكمه
قلنا لا غيرت بتصير فوضى نقار. وبعدين الانسان ما بيقدر يفرض حاله سلطه عليا سلطه الهيه، هذا راينا واجتهادنا وهذا يمكن اجتهدوا ما بيعرفوا يجتهدوا ما عنده العلم ما بنقدر نحن نعطل. هلا مثلا بيجي انسان بصحيح نكاح بنت بالغه راجلي تزوجت بدون ايش اذن وليها، هذا نحن بنقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح تزوج، بنقول له هلا كل هالعملية اللي عملتها باطلة بيتحمل مسؤولية نفسه.
صحيح.
يا
شيخ لو سمحت الله ممكن سؤال؟
تفضل.
هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية؟ مثلا تلفظت بالطلاق وما نويت الطلاق، هل يسعى الطلاق فيه؟ وهل يدخل في حديث يعني ثلاث أزدهن جد وجدهن جد؟
بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية الصام إلا بالنسبة للهاجر. كيف بقى أنت أو شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق؟ كيف مثلا غير الهاجر؟
هو ما حصل معي
راح نقول بقى غير الهازل وغير الغضبان مثلا في غير الصورة هي. انت بتقول حصل معك، شو هي الصورة؟ هل يطلق؟
نعم.
طلق وما نوى كيف؟
انا يعني لما صارت والدتي في الجدال او في الخلاف بيننا وبينها يعني اردت يعني انهن نفس الموضوع يعني بالسكوت، يعني انهن يسكت. قلت اعتبريها طالق وما كنت أنهو الغضب، يعني ما كنت أول باب، ما كنت هازلا وما كنت أنهو الطلاق. كذلك يعني ما كنت غضبان
كمان، ما كنت غضبان،
يعني ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت أنهو الطلاق.
طيب أنت وصلت الأمر للقضاء ولا لا؟
ما في البداية أخذت فتوى شفهية،
هذا هو، نرجع لنفس الموضوع السابق.
نعم، وهي طاقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم. الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم.
أنا مطلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل؟
الثاني والثالثة أثبتا وأخذ فيهم إيش؟
حكم.
حكم.
أه.
الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه، ما كنت أنوي فيه، أخذت كلام شبه هيك، فتت على دارة الإفتاء، الثاني قال إنه وقع عليك الطلاق.
شو الفرق بين أي واحد؟
ما في فرق بين الشيخ بين هذا وذاك.
أخذت حكم يعني.
نعم. أخذت ولا ما أخذت كتاب يعني؟
طبعا هو
كتاب توثيق.
الكتاب قديما ما كانش. القاضي مجرد يقول حكمت بأنك طلقت خلاص. مش ضروري كتابة. يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء. حصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا؟ حصل البيع. لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي.
أخذ ما أخذت كتاب يعني؟
طبعا هو
كتاب توثيق.
الكتاب قديما ما كانش. القاضي مجرد يقول حكمت بأنك طلقت خلاص. مش ضروري كتابي. يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء. حصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا؟ حصل البيع. لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي. لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشبه ذلك. فأنت الآن عم تقول إنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم.
في الحالة هاي يا شيخ
نحن يا أخي
أخذت الحكم.
نعم
أخذت الحكم، والآن هي على ذنتي، شو أعمل؟ أنا هسأل، لأ أفهم من كلامك أنه وقع الثلاث.
إيه نعم هيك. نعم. أفتوك
والآن هي على ذنتي، أنا شو أعمل؟
أنت بدك ترجع ولا هي عندك؟
عندي
عندك بعد ثلاث طلقات؟
نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك. أرجعت قال ويجوز لك أرجع، قلت وأثبت ذلك بالمحكم، قال حتى ولو.
لكن طبعا شيخنا هو يعني كما أعلم أنه ما تقترب منها أنت.
والله يا أخي في القديم أول ما أرجعت كنت أقترب منها، بس الآن يعني
يا أخي أنت بقى كمل مشوارك مع أبو مالك، لأنه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين أبو مالك وبين أبو سالك. روح كمل مشوارك مع أبو مالك، احكي له القصة. أنا فاهم شو رأيي في الموضوع.
الله عليك يا شيخ. لا أبنك سؤال، جزاك الله خير.
الله.
بطاقة الائتمان
بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه؟
اي نعم.
التي يتداولها بعض المسلمين.
والله بحث خاص ما في عندي، لكن
يعني وش حكمها؟
اذا ما كانت لها علاقة بالبنوك بكون يعني عملية فيها تسهيل، لكن اللي قام في ذهني انه القضية مربوطة بالبنوك، هو كذلك؟
نعم، امريكان اكسبرس هذا بنك كبير.
كيف؟
نعم، مرتبطة بالبنوك، نعم، تكون التحويل وما التحويل عن طريق
هذا هو. ولا شك انه يعني عمليات البنوك بتسهل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك. لكن نعود إلى كلمتنا السابقة لما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه، أن التيسير مو بإيدنا، نحن بدنا نتمسك بأحكام الشريعة. فكون البنوك يعني بتيسر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع. فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعمه، أما والله بدها إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. فإن كانت البطاقة هي تقوم على هذا النوع من التعامل فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك، أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها نسمعها أو نجدد استماعنا لها. في عندك شيء؟ إيه
لو سمحت.
تفضل.
هذه البطاقة تمنح بدون رصيد. لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.
يعني أنا مثلا ممكن أن أخذها؟
ممكن تأخذها بدون رصيد.
كيف ذلك؟
إذا وثقوا منك تعريف من العمل، تعريف بأنك معروف.
هون المشكلة بقى.
خطاب من العمل.
إذا ما وثقوا منها بدون بايش يكون لنا رصيد.
إيه نعم. من ناحية أنا أخذني تعريف أني موظف
عندي. أفضل.
بس لها بها مسألة يعني أحب أستفتي. لابد أن تدفع 400 ريال في السنة.
كيف؟
400 ريال في السنة تدفع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة.
أوه.
هذه مسألة يعني.
ال 400 ريال يقابلها ماذا؟
أني في أي مكان في العالم أستطيع أن أخذ مبلغ 100 ألف ريال سعودي من البطاقة هذه. أشتري أي شيء، ما أحمل إلا هذه فقط، أدخل أي فندق أي كذا، أكل أشرب أشتري وكذا، وأعطيهم بطاقة هذه فقط يحولونها على حسابي على يعني على رقمي هذا، هم يرسلون بالبريد المطالبات على الرياض وأنا أسددها للبنك بدون زيادة ولا 1%.
لحظة شوي، هب أنه أنا حصلت هذه بطاقة مقابل 400 ريال في كل سنة، واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات. فرحت لدولة ما واشتريت الألوف مؤلفة، كيف يحصلونها؟
يعبون نموذج صغير يكتبون رقم، الرقم طويل جدا، الرقم من مليون 3744 مليون وكذا وكذا وكذا، رقم طويل جدا يعرفه ناس مخصصين، فيتصلون على البنك هنا موجود عندكم في الأردن، يقول البطاقة هذه عليها ملاحظات، فيقول لا، فعطوا يصرف المبلغ إذا كان كبير.
واحدة طيب. البنك هو لا يعرفني،
يعرف رقم إذا منحه رقم
من أين عرف الرقم؟
الرقم البنك اللي أعطاك إياه في الرياض يعممه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.
يعني أنت بتقول في الرياض، يعني هنا مثلا إذا أنا حصلت البطاقة هاي ولا هذا الرقم الطويل يعمم
على كل دول العالم.
طيب، فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال منك؟
إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخص في السعودية في الرياض.
لا، أنت قول عني الآن، أنا بقول عن نفسي. أنا بقول عن نفسي.
صارت وين؟ في عمان؟ أنت في عمان؟
أنا بقول حصلت هذه بطاقة من بنك ما هنا.
نعم.
وعلى ما سمعت منك، أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق فيك مثلا أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن منقول تورطوا وأعطونا البطاقة، ورحت أنا ودرت بلاد الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه بطاقة. كم قلت أنت؟ كم ألف؟
100,000 ريال
سعودي. 100,000 ريال اشتريت أنا بضائع وجيت لبلدي، كيف يحصلوها مني؟
عندهم عنوانك، يصل بالبريد مطالبة.
هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟
عندهم تعريف لك وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم.
نعم.
يطالبونهما، يرفعون قضية في المحكمة ويدعونك حتى يأخذوا منك المبلغ.
كيف؟
يسجنوك إذا ما دفعت.
كويس. ما يسجنوني، عندي قليل من المال، كيف يطالبونني بالمال؟
لازم أن تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين. إذا لم تدفعه خلال شهرين يضاعف عليك 5%.
هون بقى إنما الأعمال بخواتيم. هذه المشكلة.
بس حنا في السعودية ما يأخذون 5%، يعني إذا راحت القضاء، القضاء يقول تأخذ رأس مالك بس فقط.
صار هذا حكم بلدي خاص يعني عندكم، مش نظام قانوني.
القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.
بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشعب. فهنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد بدهم يطالبوا بالزيادة، فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت. أنا حينما أريد أن أخذ هذه البطاقة بدي أنظر للعاقبة. العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة، وهو الحقيقة الربا. أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فبرجع بقول هذه بطاقة ضرورية جدا للمسافرين.
التأخير شيخ يقول
لهم كيف؟
فكر الربا بحالة تأخير، أما ما فيش تأخير.
إيه، ما في تأخير شهرين.
إذا في تأخير في ربا، إذا ما في تأخير ما في ربا.
ما في ربا.
ما هو هي. إيه بس الإنسان بده
يحسبها
الذكر. مثل معاملات في البنك أحيانا يتأخر مزيد
وتراكم.
ما يتأخر شهرين يعني فترة طويلة جدا.
ما يصير
ما أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل مع من 4 شهور 5 شهور، كل شهر تجي فاتورة بعد 4 أيام أعطيهم مبلغ، ما يتأخر شيء.
لا، هو المسألة بالنسبة لل وتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع لهم الزيادة إلا عندكم. ها؟ عندكم يعني حلت المشكلة،
يعني منته على على أساس عندهم جائز.
أيوة.
على أساس عندنا غير جائز.
أيوة.
بس في مسألة يا شيخ غفلتها من باب الأمانة.
كيف؟
من باب الأمانة مسألة غفلتها. يأخذونهم على الذي باع السلعة عليه 5%. يعني باع عليه
كتب. فهمت عليك. نعم.
يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقبلون بطاقة، هذا جاء اليكم ف5% لنا، فاخذوا مني 100 لكن اعطوا بضاعة 95. هذه ما تضرهم، يضرهم يعني، يقول هذا دعاية.
طيب هنا تسويق. هي سمسرة ولا ربا؟
كل العاملين هم اللي على نظام السمسرة، لأنه هذا اللي في الأخير تقول أنا أقول إنه هذا ليش بدهم يخشون.
نعم.
شيخ المبلغ 5% اللي بده يأخذه.
هنا.
تكملها الشيخنا.
هنا إنه هاي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ أنا ما يبدو لي إلا أنها ربا.
أنا كل قرض نجرى نفعا.
لكن هون لا في شيء
ملاحظة. لو كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر.
لو كان هي.
نعم.
كيف؟ هو هي.
هذا الوضع.
نعم.
هاي الصورة. نعم. هاي ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب البضاعة.
إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء. بتصير احيانا هون معاملات مثلا سيارة احتاجت الى قطع، الميكانيكي او المهندس كما اظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق وياه، فبيقول لك مثلا هي قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب، لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع اللي يدلك انت
خصم. طبعا
خصم. نعم. عرفت كيف
مصطلح الكراجات الخصم.
اي اي هون هذا ما بيجوز، لانه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي بعدك لعنده. فانا ما استبعد ان تكون القضية هكذا.
غير وارد الشيء.
غير وارد.
غير وارد ابدا.
ليه؟
الان محل عطور في الرياض اعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس.
طيب.
بضاعة سعرها 100 يبيعها 70. جئت له انا قلت له ابغى اخذ العطر هذا ب 100 ريال او 70 ريال. يعطيني نفس سعر الناس.
بنفس السعر.
نفس سعر. زي وانا اخص. وعندهم تعليمات يقول اي واحد يزود عليك 1% عن الناس بيثبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية. نسحب من هذا التاجر عضوية، يعني في ضمانات تمنع هذا. لكن في مسألة يا شيخ غفلتها أيضا.
تفضل.
أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال كل حوالي 25 ريال، فالآن أنا رحت للسوق هنا في 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 عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام يعني 6 حوالات، وهنا في في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات. إيش معها كم طلعت مبلغ؟ مبلغ ضخم يعني، لو لو اشتريت 100 مرة في 25
مبالغ طائلة.
2500 ريال هي تكلفة التحويل، معاملات مالية تروح تجي بالتلكس، كلها على حساب على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أدفع فيها، ما أخسر فيها ولا قش، وفرت أنا استفدت.
معليش هذا أنا اعترفنا فيه أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك، لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية. فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد، أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا هلأ إنسان إذا بده يروح لأمريكا أو أوروبا شو بده يحمل معه عملات؟ إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات، يعني ربما يتعرض لخطر ضياع نهب سلب إلى آخره. فالفائدة موجودة تماما، لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون، نحن منفكر تفكير نظري، أنتم الآن تفكيركم عملي لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا. نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات للشراء ولا لا، فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات ولا في
أنا ما قلت يا شيخ. ما شعرت والله، قلبي مطمئن يا شيخ، لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة.
لا ترجع تقول تسهيل لأنه هذا اسمه بعدين تبرير.
سكرناها.
آه.
ما في إلا مسألة 400 ريال في السنة هذه تؤخر.
لا هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر.
أجر التحويل هذا نعم.
طيب شو رأي مشايخكم هناك؟ نستفيد نحن من آرائهم.
الشيخ يقول ربا نسيئة.
كيف؟
الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
ربا نسيئة.
يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا؟ بالتليفون أكلمه.
أوه.
قال اسأل غيري، اسأل غيري وسكر السماعة.
بس؟
نعم. كان مشغول أنني ربما تصدق غير الناس.
لا شيخنا.
وسمعت من بعض الأحباب أنه في فتوى. الهيئة الدائمة بس ما استطعت أحصل عليها لأنه غير ميسر.
فتوى لمين؟
الهيئة الدائمة.
أيوة.
هيئة الإفتاء في الرياض.
هناك في الرياض.
نعم.
وما أعرف شو مضمونها؟
لا ما أعرف، لكن يا شيخ تختلف، هي بطاقة فيزا تختلف عن أمريكا الإكسبرس. هؤلاء يحجزون مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك.
مين هم؟
فيزا.
فيزا.
مشهور.
النوع الثاني.
نوع ثاني.
بطاقة
ثانية. قوية إلى بطاقة ثانية، لكن هذه كانت تشترط يكون لك مبلغ.
تشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا الإكسبرس ما تشترط مبلغ. تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد ولا شيء. فأنا.
وهي الشركة شو جنسها؟
أمريكية يا شيخ.
وتلك الأخرى.
كلها أمريكية.
كلها أمريكية.
كلها أمريكية بس في كل دول العالم ما اعترف فيها.
بس في احنا نشعرنا أكثر.
طيب هلا أنت هون في أي مكان تضير شيء؟
لا ممكن أي مكان.
ممكن أي مكان. مين تعرف إذن؟
يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20 مهم 15 يأخذها.
ما لي فندق لكن لما تشتري بضائع كيف بدك تسأل؟
لا موجود علامات.
وين؟
على اللوحة ولا على الجدار ولا على في المحل يعني.
ما هي
البطاقة؟ صورة البطاقة كبيرة.
صورة بطاقة. اي
نعم.
شفتوا انت اي شيء؟
لأن ما عندكم بطاقة ما انتبهوا
تبعت الفيزا. هي
تبع ايش
الفيزا اللي بحكي عنها؟ الفيزا موجودة.
لا لا أمريكا بس ما تعرف علامتها
هذيك هي موجودة
الفيزا لأنها عندنا كثير دارجين شفناها بس هذه
لا كلها موجودة
شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس
هي موجودة لا موجود موجودة الزرقاء ما لاحظت لكن في دمشق قصدي في عمان
البنك الإسلامي
كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها
حاطط كرتون هيك تكتب عليها معاملة إكسبريس
يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا ما تستطيع أنك تستأجر سيارة في بعض الدول إلا بهالبطاقة إذا كنت ما عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع
عليهم
أما إذا كان عندك الرقم خلاص يعني
والله هي بطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك
هذي الشيخ مستفيدين هم البنوك إذا من ناحية فائدة البنوك البنوك مستفيدين عن جهتين مستفيد الأربعمية اللي بيدفعوهم ومستفيد إنه بيربح من التاجر اللي بيعامله لكن طالما إنه ما بيزش البضاعة يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن فبكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بأنه أجرها أرباح من وراء التجار للخدمة هذه لكن الزبون ما طرع على شيء وهذا اللي احنا في منه الخوف اللي انت بتحذر منه اللي هو الربا يكون لحق بالزبون بهالمسلم فهي كده الربا ما لحق بالزبون ولهم من اخذوا الربا بحسب
اكثر شيء بربح الشركة اكثر شيء بربح الشركة بتاخذ من
فطع.
من الزبون ومن تاجره
بتاخذ 400
وهذا 400 شهري
400 شهري سواء استخدمها او مستخدمها
راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل
ولو ما استعمل
إذا استعمل بينضاف ربح تاني
اللي هو
التاجر
بيجي للزبون
إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب في الموضوع بالتفصيل إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب
والله تحسن
الله تحسن لنا يا شيخ والله المسألة عندنا سائرة كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين من استخدامها وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كذا
شيخ الفيزا حسب ما فهمنا نحن الشباب معهم فيزا عندنا هوني إنه الربا عايد على الزبون
والتاجر
على النظام بيعطيه في بيع
والتاجر
بأخذوا من هذا بأخذوا من هذا من الطرفين هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بيقول إن إحنا بنأخذ مصرياتنا أنت ما لك علاقة هذه 150 بنأخذهم إحنا بالبنك لكن هو بيقول البنك ما أعطاهم بالسعر هذا زاد عليه بالفيزا
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر في السيارة
القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبه أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا يعني مساجد على قبر فما مدى صحة هذه الرواية؟
أولا ذكرت في أول كلامك يذكرها أهل الدعوة ثاني بأهل الدعوة ماذا؟
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب
لكن هي في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ
لا ما قصدت
أنت ما قصدت هذا لكن لفظك يوهم هذا فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت وهو له أو هي لها عدة روايات فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهذا ثابت بارك الله فيك وفيك بارك.
الحديث
ايش هذا الحديث يا اخي؟ تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. ما هو
احب الدين الله حنفية سبحانه؟
اي
نعم. معنا ابن حجر يقول كل ما رويت داود بن الحصين انا اكرمه من كرار. انت قد حسنت الحديث.
انا حسنته لغيره.
لغيره
تعرف الحسن لغيره؟
نعم.
ما هو
الحسن لغيره؟ الحسن
ما هو الحسن لغيره؟
لا يذكر لا يحضر.
اذا ما تعرفه.
نعم.
فلو قلت ما اعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا. أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة ب هذا الباب مفتوح؟
لا مسكر.
لا هذا هو الذي يقع إشكال مثل هذا السؤال. يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه. يقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟
غير الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم.
لا هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى. يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة. للمعالجة فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليها احتجم ومن لا فلا. واضح؟
واضح إن شاء الله.
شيخنا في سؤال.
شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين ما خالف أمر الرسول مين هزم؟ المسلمين ولا المشركين؟
مين إيش خالف إيش؟
خالف أمر الرسول
المسلمين طبعا. المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على
نزل الجبل نزلوا.
فالمخالفة من هؤلاء وقعت.
من اللي انتصر بغزوة أحد؟ المسلمين أو المشركين؟
بالأخير انتصر المسلمون بالأخير.
طب في الصلاة، في الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟
الاحتقان هو الاحتقان يعني الإنسان محصور. محصور في بطنه. إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان يعني البول والغار.
سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء والعمل.
الله يبارك فيك ويتقبل منك.
بارك الله فيك.
أحسن. هذا غيره.
هذا غيره.
هو يعرفني ولا يعرفك على السماع؟
نعم لا يعرفك.
يعرفك.
سمعك نعم.
طيب فأنت جزاك الله خير أيضا تكون وسيط خير لتقرئه سلامي. أيضا.
جزاك الله خيرا.
وأنت أحسن الله إليك.
ولا تنسى من
نعم. وشكرا لك.
الله خيرا.
وبارك فيك.
ادعو لإخوانك
وجمعنا الله جميعا على السنة.
اللهم
آمين. وعلى التوحيد الصحيح الخالص.
ادعو للغرباء جزاك الله خيرا.
نسأل الله.
انتشروا هذه الأيام بفضل الله
سبحانه وتعالى. أن ننصرهم إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب.
على كل من يخالفهم.
اللهم آمين.
كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح لا يضرهم. من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الله أكبر.
الحمد لله.
السلام عليكم.
شكرا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.